بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على تفسير جزء المجادلة، جزء قد سمع من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الآية 5، نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما، خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله. وقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا، وليس لهم حجة على الله، فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق، وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد. يقول: وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد، فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين. وللكافرين بها عذاب مهين، أي يهينهم ويذلهم. فما تكبروا عن آيات الله فكما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله الخلق جميعا فيقومون من أجداثهم سريعا، فيجازيهم بأعمالهم وينبئهم بما عملوا من خير وشر، لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته. هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه، والله أحصى ذلك، والله على كل شيء شهيد، على الظواهر والسرائر والخبايا والخفايا. ثم قال الله سبحانه:
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
قال المفسر السعدي: ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم، ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الأولى، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، هذه فيها تهديد ووعيد لمن حاد الله ورسوله وعاند شرع الله وحارب دين الله سبحانه وتعالى، فإن دين الله منصور. ولذلك قال في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فدين الله سبحانه وتعالى منصور، لأن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. ومن صور المحادة والمعاداة لهذا الدين الكفر بأركانه، والإلحاد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعدم الإيمان به، أو عدم الإيمان بوجوده، أو عدم الإيمان بوجود الملائكة والكتب والرسل، أو عدم الإيمان بالقضاء والقدر، أو الانحراف في شيء من أركان الإيمان، أو بفعل شيء من البدع المحدثة، ومناصرة هذه البدع والدعوة لها، والطعن في دين الله عز وجل بتشويهه، بتشويه أحكامه وصرف الناس عنه، فهذا كله يدخل في المحادة لدين الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها تهديد في قوله: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فالآيات واضحة بينة لكل عاقل مستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، فإن كفر بهذه الآيات فقد أعد الله له العذاب المهين. ثم ذكرهم بيوم القيامة فقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وهذا من طبع الإنسان النسيان، لكن الله عز وجل قد أحصى على كل واحد من خلقه قوله وفعله، فإن الله على كل شيء شهيد. وبين سبحانه وتعالى سعة إحاطته بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، السماوات السبع وما فيها يعلمه الله عز وجل، والأرض وما فيها يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والنجوى المقصود بها السر الذي يكون بين اثنين أو ثلاثة، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مبينا لفتة مهمة جدا في هذه الآية، قال: والمراد بهذه المعية في قوله إلا هو معهم، ليست معية الذات، قال: والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم. قال الشيخ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط به، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بعظيم جلاله وسلطانه. الرحمن على العرش استوى، ولكنه سبحانه وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة محيط بعباده علما وسمعا وبصرا. وهذه الإحاطة قد ذكرها الله عز وجل في غير ما آية، بيّن الله عز وجل قربه من العباد كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: فإني قريب. فهذا ذكره أهل العلم وفسروا أهل العلم هذه المعية وهذا القرب بالإحاطة بالعلم والإحاطة والسمع والبصر لما يكون من حال الخلق. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكون في الشر، فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده. والتقوى وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم، فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيا ومتحدثا إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي يسيئون الأدب في تحيتهم لك، ويقولون في أنفسهم، أي يسرون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور. قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم، تحيط بهم ويعذبون بها، فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرا وهم كذبة في ذلك، وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. ثم قال عز وجل إنما النجوى، أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد ليحزن الذين آمنوا. هذا غاية هذا المكر ومقصوده، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه وكفاه أمر دينه ودنياه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الآيات إخواني الأفاضل فيها تأكيد لقول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بما يتناجون به في سرهم وفي خاص اجتماعهم. وفي هذه الآيات توجيه لعباد الله المؤمنين أن يكون التناجي فيما بينهم في الخير، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم هو ما يختص بهم، والعدوان ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فينبغي للمؤمن إذا جلس مجلسا أن يكون حديثه في الخير في البر. والبر كما ذكر المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده. والتقوى هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم. فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيا ومتحدثا إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سخطه. فهذا التوجيه الرباني لعباد الله المؤمنين توجيه مهم يحتاجه المسلم في حديثه مع غيره، لأن اللسان كما نعلم جميعا من أسباب دخول النار. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال اللسان والفرج، وقال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم هل نحن نؤاخذ بما نقول يا رسول الله، قال وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهذا التوجيه الإلهي للمؤمنين بأن يكون حديثهم فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، والعبد مكتوب عليه ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال الله سبحانه
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا أدب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، الآيات. قال: يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على العلم والخير فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الواجد للصدقة. أما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها، فقال: فإذ لم تفعلوا، أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله: وتاب الله عليكم، أي عفى لكم عن ذلك، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها، وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه المشروع فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به والوقوف عند حدود الشرع، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الآيات كذلك أقول إخواني الأفاضل احتوت على جملة من الآداب. أولا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هذا الأدب في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض وحبهم لبعضهم البعض، فعليهم أن لا يضيقوا على إخوانهم، خصوصا إذا حصل اجتماع واحتيج لدخول الكثير من الناس أو جاء أضياف إلى هذا المكان، فيوسع المسلم لأخيه. ومن علامة الإيمان حب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أحدهم أو رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة، وجاء في الأحاديث يعني في يوم الجمعة والصلاة والاجتماع في المسجد. وجاء في الأحاديث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. فهذا أدب نحتاجه في تعاملنا مع إخواننا المسلمين إذا ما أقبلوا علينا. الأدب أو الفائدة الثانية قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه فضل الإيمان وفضل العلم، والعلم والإيمان سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وعلى والإيمان والعلم يتفاوت فيه الناس، فهو ليس على درجة واحدة، وإنما يتفاوتون فيه على قدر زيادة الإيمان في قلوبهم وجوارحهم وأعمالهم، وعلى زيادة العلم لديهم. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليا له بمكة، رآه في منطقة تسمى عسفان، فقال له: من استخلفت على الوادي؟ قال: استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: استخلفت على الوادي مولى؟ قال: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعاقل هو الذي يسعى إلى رفعته في الدنيا والآخرة، ولكن الرفعة بالإيمان والعلم يحتاج إلى إخلاص، وقد أشار إليه المفسر رحمه الله تعالى، فقال: والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. فهذا الأمر الثاني الذي يستفاد من هذه الآيات. كذلك دلت هذه الآيات على وجوب تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عظيم في حياته وبعد موته. فينبغي للمسلم أن يحفظ قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم سنته، وتعظيم سنته من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل أمر بطاعة الله بطاعته وطاعة رسوله، فقال وأطيعوا الله ورسوله. وهذا يدلك على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه. كذلك من فوائد هذه الآيات الأمر بالصلاة والزكاة، وكما قال المفسر رحمه الله تعالى: وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. لذلك على المسلم أن يعتني بهاتين العبادتين، خصوصا الصلاة، لأنه يقوم بها في يومه وليلته، وإقامتها أن يقيمها بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها. والبعض هداهم الله إذا جاء يصلي كأنه يؤدي واجبا عليه لا يهتم بأركانه وشروطه، وإنما يود الانتهاء منه بأي صورة وبأي طريقة كانت، وهذا ليس بصحيح. جاء في بعض الآثار، لكن بعض أهل العلم لا يصححه، إن العبد لا يصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. ومعنى هذا الأثر صحيح، يشهد له جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يعتني بعبادته لربه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.